بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بإشعار الهدي، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الهدي. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه، ثم بعث بها إلى مكة وأقام بالمدينة فلم يحرم عليه شيء كان له حل. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار. تقول رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتل مأخوذ من الفتل، يقال فتل الحبل إذا هيأه بعد الغزل لكي يستفاد به في سد ونحو ذلك. وقولها رضي الله عنها فتل فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وقد تقدم ذلك معنا في أحاديث صحيحة عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم على شأنه. وهذه الخدمة في هذا الحديث تعتبر من الأمور المعينة على طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الهدي الذي فتلت قلائده يعتبر قربة لله سبحانه وتعالى. لذلك كان من المنبغي على المرأة الصالحة أن تكون خير عون لبعلها على طاعة الله عز وجل ومرضاته. وقولها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، القلائد جمع قلادة، وقد تقدم أنها تحيط بالعنق سواء كانت من الحلي أو كانت من غير الحلي، فكل شيء أحاط بالعنق الإنسان فقد تقلد، وكان قلادة سواء كان مما يحمد أو يذم. وقولها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت، وكان هديه عليه الصلاة والسلام منه ما كان في حجة الوداع اصطحبه معه حتى بلغ البيت ووقف بعرفة، ثم ذبحه بنحره بمنى صلوات الله وسلامه عليه. ومنه ما بعثه إلى مكة وأقام بالمدينة كالذي معنا. وقولها هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبهم، إذ لم تبين أي هدي كان. وقد تقدم أن كلمة الهدي تشمل الإبل والبقر والغنم، فلم تبين رضي الله عنها وأرضاها هل كان هديه عليه الصلاة والسلام إبلا أو كان بقرا أو كان غنما. وقد جاء في الحديث الآخر في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة الغنم، ولكن الذي في هذا الحديث المراد به الإبل، وذلك لقولها ثم أشعرها، إذ أن الإشعار لا يتعلق بالغنم وإنما يتعلق بالإبل. ولذلك كان قولها ثم أشعرها دليل على أن الهدي في هذا الحديث المراد به ما بعثه من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. وقولها رضي الله عنها وأرضاها ثم أشعرها، أي أشعر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، أخذ بهيمة الأنعام وهي الإبل التي يريد أن يهديها، ثم أشعرها، وذلك بأن يمر السكين على صفحة السنام حتى يسيل الدم، ثم يكشط ذلك الدم، كما ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة أخذ السكين ثم أشعر البدن في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلك الدم بيده صلوات الله وسلامه عليه. وكان من هديه أنه إذا أشعرت الإبل ثم قلدت إذا سال الدم لطخ الدم بالنعل الذي يوضع قلادة في عنقها كما تقدم، وذلك على سبيل العلامة، حتى إذا رأى الإنسان هذه الإبل عرف أنها مهداة إلى البيت فلا يتعرض لها، وقد كانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، وذلك أنهم إذا رأوا هذه العلامة تحاموا الإبل ولم يتعرضوا لها مع ما هم فيه من الجاهلية والبعد عن الله جل جلاله، وكل ذلك تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، وهو من بقايا الحنيفية التي أقرها الإسلام، كما نبه الله جل وعلا إلى هذا المعنى في أول سورة النائبة بقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فنهى سبحانه وتعالى عن التعرض لهذا النوع من بهيمة الأنعام. وقولها ثم أشعرها وقلدها، أي وضع القلائد في أعناق الإبل كما تقدم، ثم بعث أو قلدتها، أو تحتمل معنى التنويع، ويكون ذلك على سبيل الشك من الراوي، أي أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت إحدى العبارتين: قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلدتها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلدها فلا إشكال، وفيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يتولى إشعار البهيمة بنفسه، وأن يتولى تقليدها بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير، فإذا كان يريد أن يبعث إلى البيت إبلا أو بقرا أو غنما، فإن السنة أن يلي الإشعار والتقليد بنفسه لما فيه من التذلل لله جل وعلا والطاعة لله سبحانه وتعالى، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أشعرها فيه دليل على مشروعية الإشعار خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، الذي يقول إنه لا يشعر من بهيمة الأنعام شيء، وذلك لأن الإشعار مثلة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند تمام شرح الحديث. وقولها أشعرها فيه دليل على أن السنة في الإبل أن تشعر كما تقدم، وسيأتي بيان الإشعار هل يشمل البقر والغنم أو يختص بالإبل وحدها، وأما صفة الإشعار وكيفيته فسيأتي إن شاء الله بيانها في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعنهما وأرضاهما. وقولها أو قلدتها فيه دليل إذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تولت التقليد للإبل، فإن فيه دليلا على مشروعية قيام الغير بهذه السنة، وأنه لا حرج على المكلف أن يوكل غيره بالقيام بها، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حلت محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك والقيام به. وقولها رضي الله عنها ثم بعث بها إلى البيت، يقال بعث الشيء يبعثه بعثا إذا أرسله، ومنه البعثة وهي إرسال الرسل. وقولها بعثها أي بعث الهدي إلى بيت الله الحرام. ولم تبين في هذه الرواية بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان، وقد جاء في الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عنها أنها قالت ثم بعث بها مع أبي، وذلك في سنة 90 من الهجرة حينما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقيما للحج فيها. وفي هذه العبارة دليل، أعني قولها ثم بعث بها إلى البيت، فيها دليل على أن الهدي لا يختص بمن حج أو اعتمر، بل إنه يشمل المقيم كذلك، فيجوز للإنسان إذا كان مقيما في بيته لا يريد الحج أن يختار إبلا أو بقرا أو غنما ويبعث بها إلى البيت هديا بالغ الكعبة. وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأنه باب خير وزيادة طاعة وبر، فشرعه الله تبارك وتعالى زيادة في أجور الأمة، ولما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقولها ثم بعث بها إلى البيت، البيت المراد به مكة، وليس المراد به نفس الكعبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهدي أن يساق إلى مكة، فيقف به الناس في موقفهم بعرفة، ثم يدفعوا بها إلى المزدلفة، ثم يبلغوا بها إلى منى، وثم ينحرها. ويجوز للإنسان أن ينحر هذا الهدي في أي موضع من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر الهدي بمنى قال: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. فدل هذا على أنه لا يتعين على الإنسان أن ينحر بمنى، وأنه إذا وقع نحر الهدي في غير منى من حجاج مكة وسبلها ألا حرج، ولكن السنة ولا أعظم أجر أن يوقع الإنسان النحر حيث أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك زيادة في الأجر والثواب، كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. وقولها ثم بعث بها إلى البيت فيه تأس بالكتاب، فقد تأدبت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في العبارة، وجاءت بالعبارة موافقة للفظ القرآن في قوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، فقالت بعث بها إلى البيت، ولم تقل بعث بها إلى مكة، وهذا من فقه أم المؤمنين، وفيه دليل على أدب الصحابة رضوان الله عليهم ومراعاتهم لألفاظ القرآن، وهي سنة نبوية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنها العشاء وهم يدعونها العتمة، فأمر بتسمية العشاء عشاء حتى يوافق لفظ القرآن، لأن الناس إذا سموها العتمة خفيت على الناس بعد زمن. ولذلك ينبغي التأدب مع ألفاظ الكتاب والسنة، وذلك أبلغ في المتابعة والتأسي. تقول رضي الله عنها وأرضاها: ثم لم يحرم عليه شيء وأقام بالمدينة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة حلالا. وفي هذه الجملة دليل على أن الهدي لا يختص بمن أراد الحج والعمرة، وأن الله جل وعلا شرعه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، شرعه للمقيم كما شرعه لمن أراد النسب. وفي ذلك كما قلنا باب خير وزيادة طاعة وبر للعباد والمكلفين. وقولها أقام بالمدينة، المدينة اسم من الأسماء التي يعرف بها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرمه، كما في الصحيح من قوله: إني أحرم ما بين لابتيها، وهي دار الهجرة ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار. اختارها الله لنبيه، والمدينة اسم من أسمائها وتسمى طيبة، واسمها كذلك في القرآن يثرب على سبيل الحكاية عن المنافقين في قولهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وذلك في غزوة الأحزاب. وقد ورد النهي عن تسميتها يثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة وطابة، كما في الصحيح من حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره تميم عن قول الدجال إنه لا يدخل المدينة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طيبة، فهذه أسماؤها. وفي قولها ثم قام بالمدينة المراد به نفي النسب، وقولها رضي الله عنها ثم لم يحرم عليه شيء كان له حل، فيه دليل على أن الإنسان إذا بعث بالهدي ولم يكن محرما بالنسب أنه لا يحرم عليه شيء، وأنه لا يجب عليه أن يتشبه بالمحرم. وذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم إلى أن الإنسان إذا بعث بالهدي وكان مقيما أنه يتشبه بالمحرم، فلا يقلم أظفاره ولا يقص شعره، وكذلك لا يطأ النساء ولا يصيد ولا ينكح ولا يخطب إذا كان امرأة، وذلك تشبها بالمحرم حتى ينحر هديه. وهذا القول مأثور عن علي وكذلك عن عمر وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وقيس بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وبه قال عطاء ومحمد بن سيرين من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، يقولون: من بعث الهدي فإنه يحرم عليه أن يطأ النساء وأن يحلق الشعر وأن يقلم الأظفار، وأنه يجب عليه أن يبقى كما يبقى المحرم محرما حتى يبلغ الهدي محله. والصحيح أنه لا يحرم على المكلف شيء، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا، فقد صرحت هذه الصحابية الفقيهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكث حلالا وأنه لم يحرم على نفسه شيئا أحله الله، ولو كان محرما عليه شيء لما فعل المحذورات، فدل هذا على أنه لا يجب على من كان حلالا أن يتشبه بالمحرم. واستدل الذين قالوا بأنه يتشبه بالمحرم بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ثم قد قميصه إلى رجليه ثم قال أخبر عن هديه الذي بعثه، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر الهدي ثم قد القميص. وهذا الحديث مجاب عنه، وذلك أنه من حيث الثبوت أضعف من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل في المقيم أنه حلال حتى يثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن فعل الصحابة موافق لهذا الأصل، ولذلك لما ذكر لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ذكر له ربيعة أنه رأى رجلا قد أحرم كما يحرم المحرم بالنسك، فسأل ربيعة عن ذلك الرجل فقالوا أهدى إلى البيت فحرم على نفسه ما يحرم على المحرم. فجاء ربيعة إلى عبد الله بن الزبير وأخبره، فقال عبد الله رضي الله عنه بدعة ورب الكعبة، فهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماض على عدم تحريم شيء على من بعث بالهدي إلى مكة. وقولها رضي الله عنها ثم لم يحرم عليه شيء كان له حلال فيعتبر من العموم، فيشمل ذلك الأقوال والأفعال، فكما أنه لا يحرم عليه في الأفعال شيء كذلك لا يحرم عليه في الأقوال شيء. هذا الحديث الشريف اشتمل كما قلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة إشعار الهدي وتقليده، وقد تضمن جملة من المسائل. المسألة الأولى: هل يشرع الإشعار أو لا يشرع؟ المسألة الثانية: وإذا كان الإشعار مشروعا فهل هو عام في بهيمة الأنعام أو هو خاص؟ المسألة الثالثة: ما هي صفة الإشعار، أي ما هي الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار؟ أما المسألة الأولى وهي هل الإشعار مشروع أو غير مشروع، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول إن الإشعار مشروع، وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال الصاحبان أعني الإمام محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبا يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمة الله على الجميع يقولون يشرع الإشعار. القول الثاني: لا يشرع الإشعار وهو مثلة، والمثلة غير جائزة، وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه. واختلف أصحابه رحمهم الله هل الإمام قصد التحريم والمنع أو خصه بأحوال، فمنهم من قال إنه يمنع من الإشعار مطلقا، وهذا هو المستفاد من كلام العلماء في حكاية الخلاف عنه. وقال بعض أصحابه كما اختاره الطحاوي وغيره إن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يمنع الإسعار، ولكنه يمنع عوام الناس الذين لا يعرفون صفة الإشعار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان عارفا عالما بها فإنه يجوز له ويشرع. والذي يظهر من خلال كلام العلماء في حكاية الخلاف العموم، إذ لم يرد عنه رحمة الله عليه التقييد، وإنما هو مخرج من أصحابه خرجوا له الخلاف في هذه المسألة على وجهه. أما الأدلة فقد استدل الجمهور رحمهم الله على مشروعية الإشعار بهذا الحديث، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صرحت فقالت ثم أشعرها. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي، ولو كان الإشعار مثلة محرمة ما فعله، فهو أتقى الأمة وأخشاهم لله جل وعلا. وما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليمنع الناس عن الإشعار على أنه مثلة ثم يفعل ذلك. ومن الأدلة حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة بالأي الميقات أشعر البعير في صحة سنامه الأيمن، ثم سلك الدم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. واستدل الإمام أبو حنيفة النعمان على المنع بأن الإشعار فيه تعذيب للحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، فقال لا يشرع الإشعار لأنه يجرح الحيوان ويمثل به. وأصول الشريعة دالة على تحريم التمثيل بالحيوان وتعذيبه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية الإشعار، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر الهدي ولا يمكن أن يفعل شيئا محرما صلوات الله وسلامه عليه. وثانيا أن الإشعار الذي قالوه إنه مثله يجاب عنه بأنه قربة، وقد يجوز التعذيب على سبيل القربة إذا كان محتملا. ألا ترى الختان؟ فإن الإنسان يختن الرجل والمرأة، وذلك يدل وذلك على سبيل الطاعة والقربة لله عز وجل، مع أنه إيلام وجرح للبدن. لذلك لا حرج في فعل هذه القربة ولو اشتملت على نوع من الألم، فهو ألم يسير في جنب طاعة الله جل وعلا وبلوغ رضوانه. والأصل أن العقل والاجتهاد والأصل أن الفهم من أصول الشريعة العامة يخصص بالنصوص الخاصة، فنقول إن تعذيب الحيوان محرم إلا إذا دل الدليل على مشروعيته في مواطن خاصة، ومن ذلك الذي معنا هنا. وبهذا يترجح القول بمشروعية إشعار الهدي. المسألة الثانية: هل يشرع إشعار الهدي عموما سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، أو يختص الإشعار ببعضها دون بعضها؟ والجواب: أما الغنم فاتفق العلماء رحمهم الله على أنها لا تشعر وأنها تقلد فقط، أن يضع الإنسان في عنقها القلادة على الصفة التي سبقت الإشارة إليها. وأما الإشعار فإنها لا تشعر لدليلين. أما الدليل الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت الغنم ولم يشعرها، فدل على أنه ليس من السنة إشعار الغنم. أما الدليل الثاني فإن الغنم كما هو معلوم له شعر، وإذا أشعرت غطى الشعر مكان الإشعار، بخلاف الإبل والبقر فإنه لا يغطى مكان الإشعار بل يبقى باديا ظاهرا. وإذا كان مكان الإشعار مغطى فقد فاتت الحكمة من الدلالة على كونها هديا للبيت، فإن الإشعار يقصد منه أن يكون علامة للناس إذا ضاعت هذه البهيمة أو ضلت أو اعترضوها في السبيل والطريق علموا أنها مهداة فحرموها وامتنعوا من التعرض لها، ولذلك تفوت هذه الحكمة في الغنم، ولذلك يسرع تقليدها لا إشعارها. أما البقر فجمهور العلماء الذين يقولون بالإشعار يقولون بمشروعية إشعار البقر كالإبل لأن الكل من الهد، ولكن استثني الغنم لمعنى يخصه، فبقي الغنم في حكم الإبل فتشعر البقرة كما يشعر البعير. وقال بعض العلماء وهو في مذهب الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه يقول إذا كانت البقرة لها سنان أي سمينة وافرة أشعرت، وأما إذا لم يكن لها ذلك فلا تشعر. والصحيح أنه يشرع إشعارها كما يشرع إشعار البعير مطلقا دون تقييد ولا تفصيل. أما الإبل فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فالجمهور على أنها تشعر والإمام أبو حنيفة على أنها لا تشعر، وقد تقدم أن الصحيح أنها تشعر. وبناء على ذلك نخلص إلى أن بهيمة الأنعام يشعر منها نوعان، النوع الأول الإبل والثاني البقر، وأما الغنم فإنها لا تشعر. المسألة الثالثة ما هي صفة الإشعار؟ هل تكون في صحة سنام البعير اليمنى أو تكون في صحة سنام البعير اليسرى؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، القول الأول إن البعير يشعر في صفحة سنامه اليمنى، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وكذلك قال به بعض السلف أن السنة أن يشعر البعير في صفحة السنام اليمنى. والقول الثاني إن البعير يشعر في صفحة السنام اليسرى، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقولون السنة أن يشعر صحة سنام البعير اليسرى لليمنى. واستدل أصحاب القول الأول أنها تشعر باليمين بما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البعير في صحة سنامه الأيسر الأيمن حتى سال الدم ثم مسحه بيده صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا حديث صحيح بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الإشعار أنه في صحة السنام اليمنى. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وتربره وطهوره وفي شأنه كله. قالوا فيشعر في اليمين لأنها مفضلة. واستدل أصحاب القول الثاني بما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه أشعر البعير في صفحة سنامه الأيسر. قالوا وعبد الله بن عمر صحابي أثري محافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليشعره في اليسرى مع علمه بفضل الصفحة اليمنى إلا لسلمة مأثورة. قالوا فيسمى أن يشعر البعير في الصفحة اليسرى لليمنى. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية الإشعار في الصفحة اليمنى لليسرى على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صفحة سنام البعير الأيمن. أما الدليل الثاني فإن أثر ابن عمر موقوفا على يعتبر موقوفا على ابن عمر ولا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقاعدة أنه إذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الموقوف. أما الدليل الثالث فهو أن ابن عمر قد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أشعر في صفحة سنام البعير اليمنى فوافق المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الأثر على الأثر الذي في الموطأ. ولذلك يشرع إشعار البعير في صفحته اليمنى لا في صفحته اليسرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة متى يشعر الإنسان الهدي؟ فلو فرضنا أن إنسانا أراد أن يشعر الهدي متى يشعره؟ إذا كان محرما بالحج أو العمرة أو كان مقيما. أما إذا أحرم بالحج والعمرة فإن السنة له أن يؤخر الإشعار حتى يبلغ الميقات، فإذا بلغ الميقات أشعر الهدي. وذلك لحديث ابن عباس في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر البدن بذي الحليفة، فيسن إشعارها لمن كان متلبسا بالنسك بذي الحليفة. أما إذا كان مقيما فالسنة أن يشعرها في بلده أي في المكان الذي هو مقيم فيه، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ثم قلدها أو قلدتها ثم أقام بالمدينة، فدل على أن الإشعار كان بالمدينة لقولها بعد الإشعار ثم أقام بالمدينة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي وهو مقيم بالمدينة فصار سنة. فيسن للإنسان إذا بعث الهدي وهو مقيم أن يشعره وهو في بيته أو مراحل إبله إذا أراد أن يبعث بها إلى البيت. وقال بعض العلماء يشعرها في الميقات أي يشعرها الإنسان الذي خرج بها إلى الميقات فإذا بلغ الميقات أشعرها. والصحيح ما ذكرناه للحديث الذي معنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غاما. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الغنم إلى البيت هديا، وهذا يدل على أن الهدي لا يختص بالإبل، بل إنه يشمل الإبل والبقر والغنم، والذي فعله عليه الصلاة والسلام أهدى إلى البيت الإبل والغنم. أما البقر فلم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه أهداه، ولكنه معروف بهديه للإبل، ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. أما في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من إهدائه الإبل والبقر محمول عليها، ولذلك لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل، وهي أعز ما يهدى وأنفس ما يهدى إلى البيت، ثم أهدى الغنم فجمع في الهدي وهي أقل ما يهدى، لكي ينبه على الوسط الذي بينهما وهو البقر، فيشرع إهداء البقر لأنها من بهيمة الأنعام على ظاهر آية الحج، فإنها دالة على مشروعية إهدائها على الأصل العام، ولأن البقر في معنى الإبل فيشرع إهداؤها كما يشرع إهداء الإبل، وكما يجوز التضحية بالبقر يجوز كذلك إهداؤها، وكما يجوز إهداؤها في دم التمتع كذلك أيضا يجوز إهداؤها إلى البيت في غيره. فلهذه الأدلة يشرع إهداء البقر، وفي قولها أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت الغنم مرة إلى البيت، يدل على أنه فعل ذلك مرة، وأنه لم يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان هديه على الأنفس والأجود وهو الإبل. واتفق العلماء رحمهم الله على أن أفضل الهدي هو الإبل، وذلك لأنها أكثر لحما وأكثر أجرا وأكثر وأغلى ثمنا وأنفس عند الناس، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لما بعثه يوم خيبر فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد كانت الإبل أعز الأموال وأغلاها وأنفسها عند العرب، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن أفضل الهدي هو الإبل. أما بالنسبة للغنم فالغنم على نوعين، النوع الأول ما يسمى بالضأن، والنوع الثاني ما يسمى بالماعز. فأما أفضل النوعين فهو الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، وكذلك جعل الله الكبش فداء لإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولذلك يكون الضأن أفضل من الماعز، فيقدم في الهدي الضأن على الماعز، ولأن الضأن أغلى ثمنا وأوفر شحنا وأوفر لحما وشحنا، فهو أعظم منفعة للغير إذا تصدق الإنسان به على الناس. ولذلك الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال أغلاها وأنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، والضأن أنفس من الماعز وأغلى ثمنا من الماعز، فلذلك يفضل الضأن على الماعز. وقولها أهدى غنما مبهم، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الماعز، ويحتمل أنه أهدى الظأن. ولما كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الأضحية أنه ضحى بالظأن، كان في ذلك دليل على أن الظأن أفضل، فلذلك يفضل إهداء الظأن على إهداء الماعز لما ذكرناه من الوجوه والأسباب.